بسم الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع أو الثالث من دروس شرح أخصر المختصرات، والذي يبث عن بعد من مكة المكرمة من جبار الكعبة المشرفة لهذا اليوم، يوم الخميس. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول: يمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. المقيم هو مصطلح عبر عنه الشارع وبينه، وكذلك مصطلح المسافر. ما هو حد المقيم وحد المسافر؟ الحقيقة اختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، ولعل أمر يرجع في ذلك إلى اجتهادات كثيرة لأهل العلم. ولكن طالب العلم الذي يمشي على القواعد الأصولية والقواعد اللغوية، فهي التي تعين إن شاء الله تعالى على فهم المراد من كلام الله وكلام الرسول. ومن هذه القواعد أن المصطلحات الشرعية أو الأمور الشرعية التي لم يحددها الشارع، يعني لم يأتي فيها حد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجع في تفصيلها وحدها إلى السنة النبوية. فإن لم نجد في القرآن ولا في السنة، فإننا نرجع إلى الآثار والسلف الصالح إذا كانت يعني غير مختلفة. فإذا لم نجد هذا ولا هذا، فإننا نرجع. وهذا الأمر هو الذي يبين لنا هذه القاعدة هنا، أن هذا الأمر لم يأتي تحديده في القرآن ولا في السنة، فيرجع في تحديده إلى العرف في حد المقيم والمسافر. وهنا نعرف أن العرف يبين حد المقيم والمسافر في ما تعارف الناس على أنه سفر فإنه سفر، وما تعارف الناس على أنه إقامة فإنه إقامة. ومثل هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. مثلاً الآن في زمننا نجد أن مثلاً الإنسان إذا ضرب مسافة 100 كيلو في نفس اليوم ورجع، فهذه لا تأخذ منه غالباً إلا ساعة، فعادة لا يسمى مسافر، ولا عرفاً ما يسمى عرفاً يسمى مسافر. بخلاف إذا أراد أن يذهب إلى مدينة بعيدة، فإنه يتجهز ويغلق بيته ويستأجر شقة مفروشة أو نحو ذلك وكذا، فهذا يسمى مسافر عرفاً. ولا أقول له قال فلان أبوي مسافر. إذن العرف يحدد معنى المقيم والمسافر. قال المؤلف: يمسح، أي بيان ما يمسح، الوقت الذي يمسح به والمدة التي يمسح بها. والمدة هنا حددت، ولذلك أصبحت من شروط المسح على الخفين من شروطه أن يكون في المدة المحددة. وقد سبق لنا أن المسح يكون في المدة المحددة شرعا، وهذه المدة المحددة شرعا هي ولذلك هذه القاعدة ما تدخل فيها القاعدة السابقة اللي مرت معنا قبل قليل، لأن هنا المدة حددت بالشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح مقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ويمسح المسافر 3 أيام بليلة. إذا هنا هذه المسألة وهذه ترى مهمة جدا، ونقط جدا مهمة يجب طلع عليها ينتبه. خلاص إذا جاء تحديد الشيء في القرآن أو في السنة فالحكم لهما، ولا نقول يرجع إلى العرف، لكن قاعدة العرف نرجع لها فيما لم يحدد في الشريعة ولم يأتي تحديده لا في القرآن ولا في السنة وفي الآثار الصحيحة التي هي محل إجماع وحل اتفاق عن السلف الصالح. أما إذا وجد اختلاف وكل يعني آثار اضطربت واختلفت فيرجع في التحديد إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ولذا قال المؤلف يمسح مقيم. فإذا عندنا مسألتين هنا، مسألة اللي مرت عليها قبل قليل وهي حد المقيم وحد المسافر، كلها يرجع فيها العرف، وحد المدة هذه ما يرجع فيها العرف، لأن المدة هنا قد حددت وبينت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعاصم بسفره، يعني من كان سفره سفر معصية من حدث، أي بسبب الحدث، بعد لبس يوم، بعد لبس أي بعد أن يكون هذا الخف قد لبسه على طهارة بعد أن يلبسه، ولذلك المدة تحسب بعد اللبس. لكن متى تحسب المدة؟ سبق لنا أن المدة تحسب بعد أول مسحة مسحه بها بعد حدث. فإذا مسح المسحة الأولى بعد، لماذا؟ لأننا نقول هذا يرجع فيه للشريعة، الشريعة بيّنت أن المدة تبدأ من المسح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مقيم لوم وليلة، يمسح مقيم يوم وليلة، فحدد المدة. مثل أنت لو تقول مثلا ابقى في البيت يوما وليلة، طيب ابقى في البيت، يصير هذا تحديد لماذا؟ للبيت؟ لا. تحديد لي أنا؟ لا. تحديد لماذا؟ تحديد للبقاء، لأنك قلت أنت تقول لي ابقى في البيت يوما وليلة، ابقى في هذا البيت أو في هذه الغرفة أو في هذا الشقة ابقى فيها سنة وبعدها أخرج منها. كل يعرف بمقتضى اللغة العربية أن معنى كلمة ابقى أن التحديد لكلمة للبقاء، التحديد للبقاء. إذا قال يمسح مقيم، إذا التحديد للمسح، التحديد للمسح. قال ومسافر سفر قصر 3 أيام. قول سفر قصر يعني أن التحديد هنا يعرف به ما هو السفر الذي يمسح به، هو سفر القصر، يعني السفر الذي يجوز فيه القصر. وقلنا إن هذا السفر لم يأتي تحديده فيرجع فيه العرك بسبق 3 بلاليها. فإن مسح في سفر ثم أقام، يعني أن هذا الرجل كان قد مسح وهو مسافر، لنفرض أنه جاء مسافر من الرياض إلى مكة وجلس في السفر 2 يوم، فمسح هذين اليومين ثم أقام اليوم الثالث، أقام. قال أو عكس، يعني مسح مقيم ثم سافر، يعني هذا الرجل في بلدته وقد مسح لصلاة الظهر وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويمسح لكل صلاة، مسح للظهر ومسح للعصر، مسح يوم أو بعض يوم. قال فك مقيم، يعني تحسب عليه المدة مدة مقيم، تحسب عليه مقيم. إذا كم تحسب عليه؟ تحسب يوم وليلة. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يأخذ حكمه الذي هو عليه، يعني بمعنى أنه إذا مسح يوما وليلة، مثلا لو مسح وهو مقيم يوم كامل وليلة كاملة إلا ساعة واحدة، يعني قبل أن يمتهي وقت المسح بساعة أو ساعتين مثلا سافر هذا الرجل، ولهم لم يقتصد، يعني إذا كان بشرط أن يكون قد تقصد تطويل مدة المسح، إنما عادة يعني هكذا حصل له السفر فسافر لا يتقصد شيئا، فالصحيح أنه يستمر على المسح حتى يكمل المدة 3 أيام بليلها. وأما مسألة إذا كان مسافر فكذلك يأخذ حكم المقيم، فإن كان قد أمضى يوم وليلة فنقول له الآن لا تمسح خلاص ما دام أقمت، إذا ما قمت لا تجزي. قال وشرط تقدم كمال طهارة، هذا من شروط المسح، وهذا الشرط من شرط صحيح، لأن شروط المسح التي يعني وردت هذا منها، حديث بحديث مغيرة المتفق عليه، فقال فأهويت لأنزعهما، فقال دعهما يعني الخفين، فإني لبستهما على طهارة، أو فإني أدخلتهما طاهرتين، أو بعض الروايات وهكذا. فإذا دلال على أنه لا بد أن يكون اللبس على طهارة والمسح على طهارة. فلو أن الرجل مثلا مسح وقد لبس خفيه من غير طهارة، قل لا تمسح عليه، اخلعهما ثم امسح، لأنك حينما لبستهما لم تكن على طهارة، لأن الطهارة هنا شرط، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال وستر ممسوح، هذا من الشروط عند المذهب، من شروط المسح أن يكون الممسوح عليه ساتر للمحل، ساتر لمحل الفرض. محل الفرض يبدأ من الأصابع إلى الكعبين، يبدأ من الأصابع إلى الكعبين، ولا يشترط أن يكون ساتر للساقين أو للركبتين، هذه ما هو شرط، المهم أن يكون ساترا للأصابع وساتر أيضا للكعبين. والستر هنا يراد به أحد معنيين، يراد به الستر عن النظر، بمعنى لو لبس خفا، أو مثلا ما صح الخف هنا، قد نقول لو لبس جوربا يعني شراب شفاف، يمسح عليه ولا ما يمسح عليه؟ لا ما يمسح، لأنه لم يحصل منه ستر النظر، فلا يصح مسحه في هذه الصورة، ما يصح المسح لأنه ستر نظر، فأنا أرى ما خلف القدم، ولكن هذا القول ضعيف، لأن هذا ليس محل عورة ولم يدل عليه، ولأن المسح مبني على التخفيف، فهي عبادة ورخصة، ورخصة من رخص الله، والله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، الرخصة ينبغي الإنسان أنه ما يتحاشى منها. ولذلك بعض أهل البدع تميزوا بترك الرخص، ولذلك أهل السنة يجعلون من أصولهم ترك بعض أحكام الفقه، وإن كانت ليست من العقيدة لكن بيان، لأن أهل البدع لا يأخذون بها، مثلا حين نخالف الرافضة بأننا نرى أننا يجوز أن نمسح الخفين، هم يرون مسح الخفين، وهذه علامة، ولذلك نوع من التنطع، والتنطع ليس من الدين، ونوع من الغلو، والغلو ليس من الدين. فإذا هنا نعرف أهمية هذه النقطة، مهمة جدا. فإذا العبرة إذا ليست هنا المسح عن النظر، لذلك أقول لو لبس شرابا خفيفا يبين من خلفه لون بشرة قدميه فيجوز أن يمسح عليه، ولا شيء، لأنه ما في دليل على المنع من ذلك، بل ظاهر النصوص وظاهر المقاصد الشرعية تدل على جواز ذلك، لأن هذا مبني على التخفيف والتيسير. أما النوع الثاني من المسح الذي يراد به هنا، أو الستر الذي يراد به، أن يكون يعني هذا الخف كالنعل، مثل النعال هذه النعال مثلا بعض الكنادر اللي تصير تحت الكعبين، هل يمسح عليها ولا يمسح عليها؟ نقول له صحيح أنه ما يمسح عليها. لماذا؟ أقول لأنها في اللغة لا تسمى خفا، تسمى خف، والشريعة جاءت في بيان المسح على الخفين، المسح على الخفين، والخف لا يسمى خف إلا أن يكون يعني مغطيا للكعبين، هذا اصطلاحه، هذا معروف في اللغة العرب. إذا نقول لابد أن يكون هذا النعال أو هذه الكنادر تكون مغطية للكعبين يمسح عليها، أما إذا كانت غير يعني تحت الكعبين أو مثل النعال العادية التي لا تأتي على الكعبين ولا على فهذه ما تستر، ولا تسمى. فالستر هنا لم يقع بمعنى أنها لم تكن في مسمى الخف شرعا. فإذا لابد من بيان هذه النقطة. قال وثبوته بنفسه، هذا من شروط المسح عند المذهب، أنه لابد أن يكون هذا الممسوح عليه ثابت بنفسه. فلو لم يكن ثابت بنفسه، مثل لو لبس إنسانا خفا وسيعا جدا بحيث لو مشى سقط منه، كل ما مشى سقط منه، كل ما يقول هذا تمسح عليه، لأن هذا ما يسمى خف. ولكن هذا الشرط أيضا فيه نظر، لأن الآن نجد من الخفاف ما يثبت عن طريق الحبال، يربط بالحبال ونحوها، فصحيح أن هذا لا بأس فيه ما دام أنه مسمى خف ومسماه في اللغة خف فيمسح عليه. قال وإمكان مشي به عرفا، يعني أنه يمكن المشي عليه. فإذا كان هذا الخف مثلا ما في شيء يربطه بالرجل، كل ما مشى طاح، كل ما مشى طاح، ما في شيء يعني يمسك بالرجل، ما يعني مثل المطاط أو غيره، أو يعني الأشياء التي تربط على الجسم أو تشد على الجسم، مثل حال النعال الآن الموجودة أو الخفاف الموجودة الآن تثبت على الرجل. فالإنسان يمشي على حجر أو غيره. قال وطهارته، أي يشترط أن يكون من شروط المسح. فإذا كان مثلا الخف مثلا مصنوع من جلد نجس، مثلا هو فيه نجاسة قذر أو غيره، ما يمسح عليه، يعني كيف تصلي عليه؟ فلا بد أن يكون طاهر. قال وإباحته، أي يشترط أن يكون مباح، بمعنى لو كان هذا الخف من حرير ما يجوز تمسح عليه. لو إنسان شرب شراب لابس شراب من حرير، من حرير، نقول حرام عليك، ما يجوز تلبس. فمسح عليه نقول مسحك باطل ولا يصح المسح عليه. هذه المسألة أيضا محل خلاف، يرى بطلان الصلاة في الدرج، ومن هذا أيضا أنه يرى بطلان المسح على الخف إذا كان مغصوبا، أو الجورب إذا كان مغصوب، أو من حرير أو نحو. وهذا محل خلاف كما قلنا، وإن كان القول الصواب في مثل هذه الأشياء الله أعلم أنها تصح مع الإثم، أنها تكون صحيحة لكن مع الإثم. فمسحه صحيح لكنه آثم. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامته أو عمامة، وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. المسح على العمامة، إذا عندنا الممسوحات ثلاثة أشياء أو أكثر، مسح على العمامة ويلحق بها الخمار ونحوه، هذا له أحكام تختلف عن أحكام المسح على الخفين. النوع الثاني المسح على الخفين ويلحق بها التساخين والجوارب ونحوها، مما يعني يكون على القدمين ويكون مغطي للكعبين. هذه لها أحكام تختلف. والنوع الثالث الجبيرة، الجبيرة مثل الجبص اللي يوضع على القدم أو اليد، إذا انكسر عضو في هذه الأمور فإنه يجبر بالجبص، أو يجبر في نوع من أنواع الحديد، أو نوع من أنواع الخشب، أو نوع من أنواع الخرق أو غيرها، يسمى جبيرة. ويلحق بها أيضا ما يوضع على الجروح من اللزقات أو المراهم أو غيره، كلها تلحق بها. فنجد هذه الأشياء تختلف اختلاف كبير. فالخفين لها أحكام تختلف عن أحكام العمامة. تغطية الرأس أيضا على رأيه يرون لازم تغطي الرأس، ويشترطون زيادة على ذلك أن تكون ذات ذؤابة، وأن تكون محنكة، وأن يشق نزعها. هذه شروط المسح على الخمار، العمامة وما كان، ولا يشق نزعها ولا تغطي، يعني يبقى جزء من الرأس من الخلف، مكان آخر الرأس وأول الرأس. الحالة الأولى إذا كانت العمامة مغطية له مسح على الإمامة. الحالة الثانية ألا يكون لابس العمامة ولا غيرها. في هذا الحال في هذا الحال فإنه يمسح على الرأس، يمسح على رأسه. الحالة الثالثة أن يكون مغطي العمامة مغطية لأكثر الرأس وأعلى الرأس مكشوف، ففي هذه الحالة يمسح على الإمامة ويمسح على الناصية كما وقع منه صلى الله عليه وسلم، حيث مسح على الناصية ومسح على العمامة، مسح على الناصية ومسح على العمامة. فهذه أنواع المسح على الرأس. إذن الصحيح في المسح على العمامة أنه لا يشترط فيها لبسها على طهارة، ولا يشترط أن تكون محنكة ولا ذات دؤابة، ولا يشترط أن تكون مغطية، لأن هذه الشروط أحكام شرعية، والحكم الشرعي لا بد له من دليل شرعي للعمامة. فالخف مثلا يشترط فيه هذه الشروط اللي سبق أن ذكرناها، وفي شروط صحيحة وفي شروط يعني لا دليل عليها. من أهم الشروط التي سبق أن ذكرناها أن يكون الخف المدة المقررة شرعا كما سبق شرح ذلك. أما الجبيرة فتختلف أيضا عن الخف وعن العمامة، لها أحكام. لأن الإنسان إذا يجب عليه أن يغسل العضو الذي من أعضاء الوضوء، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالغسل. لكن لو كان هذا العضو مجروحا أو به كسر أو غيره فله ثلاثة أحوال أو أربع أحوال. الحالة الأولى أنه يستطيع أن يغسله، هذا يجب عليه غسله مثل بعض الجروح الميتة. الحالة الثانية أن يستطيع أن يمسحه، فيجب عليه المسح ويغني. الحالة الثالثة أن يستطيع أن يمسح على ما هو عليه، يعني ما وضع عليه من جبيرة أو خرقة أو شاش أو لزقة أو غيره، فهنا يجب عليه أن يمسح. ويكون المسح في هذه الحالة على جميع هذا الخرقة أو هذا الشاش أو هذه اللزقة، لازم تمسحها جميعا فتغطيها جميعا بالمسح. وهذا هو الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة. ثم الجبيرة أيضا لا يشترط فيها أن تلبس على طهارة، لا يشترط فيها، لأن الآن أكثر الناس يعني يصير بحادث ويصير على الحادث هذا، فيضطر إلى أنه يروح المستشفى وهو ربما مغمى عليه وكذا وكذا ولا يدري عن شيء، فربما يجبر وكذا. فنقول له بعد ما يصحى والبنجة يقول له أكل جبيره، طيب مو بصحيح، خلاص هذا شيء أذن به الشارع، ولا واشتراط الطهارة لا دليل عليه، اشتراط الطهارة لا دليل عليه. لكن المسح على الجبيرة لأنها بدل، والبدل يقوم مقام المبدع، هذا يدخل تحت قاعدة البدل والمبدع. قال وإذ ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. يعني إن كان الإنسان يلبس مثلا جورب أو خف ثم إنه انكشف بعض المحل، محل الفرض، محل الفرض، لكن لو انكشف محل غير الفرض، مثلا لو انكشف الشراب، انكشف الساق أو جزء من الساق، أو نزل الشراب إلى أن وصل إلى الكعبين، هذا ما عليه شيء. لكن لو أنه نزل الشراب وجعل نصف قدمه ينكشف وفسخ الشراب، يقول أعد 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 الطهارة، خلاص طهارتك انتقلت. لكن هذا صحيح أنه لا دليل عليه. الطهارة وليس من نواقض الوضوء كما يأتي معنا في باب نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء انكشاف العضو ولا فسخ الشراب أو فسخ الخفين. ولذلك لو فسخ الخف وهو متطهر فإنه يصلي ما شاء أن يصلي ما دام أنه لم يحدث، لكن إذا أحدث فيجب عليه أن يمس الماء ويجب عليه أن يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء جمع ناقض، والناقض هو المفسد، كما ينقض البيت أو يهدم. والوضوء معروف، قوله ثمانية أي هذا عددها، أنها عدد ثمانية نواقض. ثم أخذ المؤلف يعدها. الأول قال: الخارج من السبيل مطلقا، هو أحد السبيلين، إما مكان القبل أو الدبر، الذكر أو فتحة الفرج، أو فتحة فرج المرأة، أو فتحة الشرج. هذا هو السبيل. فما خرج فإنه يعتبر ناقض على كل حال، أي كان هذا الخارج، سواء كان طاهرا أو نجسا. طيب ما هو مثال الطاهر؟ قالوا مثل الولادة، لو ولدت المرأة أن ينتقض وضوءها، أو كان نجس كالبول والغائط. فكل ما خرج عن طريق السبيل، قال لو خرج منه زجاجة ليس فيها شيء، قطعة زجاج مثلا ليس فيه، لم يعني خرجت من غير إرادته، هذا الصحيح عدم السبيل. لأننا نجد أن هذا يخرج من الإنسان الريح، والريح طاهرة، ولكنها نقض الوضوء. ومع ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ، كمن فسى أو ضرط فعليه أن يتوضأ، ويعتبر ناقض من نواقض الوضوء. إذن الخارج غرعة، يعني العرق الذي يخرج من طراف فرج المرأة، قالوا إن هذا لا يخرج بالمرأة، أو هذه رطوبة تحدث بسبب إفرازات الجلد الذي يكون حول فرج المرأة أو داخل فرج المرأة، فقالوا هذا لا يحصل فيه النقص. فهذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها، في ما يخرج من رطوبة فرج المرأة هل يعتبر ناقض أو ليس ناقض، والأقرب الله أعلم أنه ليس بناقض، لأنه لو قلنا بهذا فإنها يدخل مشقة عظيمة على النساء، فخاصة في البلاد الحارة وكذا، فإنه ما إن تتوضأ إلا هو يعني بسبب الحرارة إلا ويحصل منها خروجا. قال: وخارج من بقية البدن، يعني إذا وضع للإنسان أنبوب يخرج منه بول وغائط وكثير النجس غيرهم. إذن هذه الضوابط الثلاثة: أولا أن يكون من بقية البدن، بمعنى لو وضع الإنسان أنبوب في بطنه أو في ظهره أو في أي مكان من جسمه وخرج منه بول وغائط، البول والغائط هو اللي يخرج من البطن، كالذين يوضعون لهم يسمونها عملية القسطرة، ويعطون عندهم أمور أكياس يخرج منها البول، هذا يعتبر ناقض. طيب هذا ربما نقول في حالة يشق على الناس، خاصة مثل المصابين بهذه الأمراض، تجد كثير منهم يخرج من هذا الشيء بغير اختياره، فهل نقول هذا ناقض؟ نقول ما دام أن هذا الشيء يعني ينقطع فهو يعتبر ناقض على رأي المؤلف، وإن كان لا ينقطع يعني مثل اللي 24 ساعة ينقط وينزل 24 ساعة، مثل بعض الناس يصير عنده قسطرة ونحو ذلك، والبول يخرج منه كل لحظة بدل ما يتجمع في المثانة، وما يصير عنده مرض في المثانة وغيرها، فيضعون له مثانة خارجية، فهذا الحقيقة يكون حاله مبني على الضرورة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال: وكثير النجس غيرهم. كثير النجس، بطبع المؤلف يرى أن الدم نجس، ويرى أن مثلا الصديد نجس، ويرى أن القيء نجس. فلو إنسان مثلا استقاء أو خرج منه قيء فإنه ينتقض وضوءه، وكذلك الحال إذا خرج منه دم كثير، جرحت يده أو رجله وخرج منها دم كثير. طيب الكثير هنا ما ضابطه؟ المؤلف لم يبين الضابط، وهذا يرجع فيه للقاعدة الأخرى سبق ذكرناها، وهي قاعدة العرف. قاعدة العرف، فنقول الكثير والقليل ضابطه هو العرف، فما عد كثيرا في العرف فهو كثير، وما عد قليل فهو قليل، هذا الضابط، لأنه هنا ما حدد، وما لم يحدد فرجع في تعديد إلى كثير النجس بشرط أن يكون نجس. ولذلك لو كان الإنسان يخرج منه عرق كثير، عرق كثير من يده أو من وجهه، ينتقل وضوءه لما ينتقل؟ نقول لا، ما ينتقل حتى لو كان كثير. لماذا؟ لأن العرق ليس بنجس، لكن النجس مثل ما ضربنا الأمثلة وخاصة عند المؤلف وبعضها محل نظر. فالصحيح مثلا كما مر علينا أن القيء ليس بناقض لنقض الوضوء. فلو إنسان مثلا توضأ ثم استقاء أو خرج منه القيء باختياره أو بغير اختياره، فإن شاء الله لا ينتقض وضوءه سليم. وأما ما أرد فيه من الحديث، الحديث ضعيف، لو كان صحيح معلش. قال: وزوال عقل. هذا الناقض الثالث، زوال العقل. وعبارة المؤلف جميلة وهو الصحيح، العبرة بزوال العقل. فمتى ما زال العقل، وزوال العقل يحصل بأشياء كثيرة، يحصل بالنوم، يحصل بالإغماء أغمي على الإنسان، يحصل بالبنج اللي مثلا بيسوى له عملية تجد أنه يعطى نوع من البنج. المراد بالبنج هنا البنج الكلي، بمعنى أنه يفقد الوعي، بخلاف البنج الأخر الآخر اللي مثلا يكون موضعي، يحط مثلا بيقلع ضرسه أو شيء، فيعطى بنج في مكان خلع الضرس في اللثة، فهذا لا ينتقد الوضوء به، لأن عقله باقي ولا زائل؟ عقله باقي ولم يزل. فالمراد بزوال العقل ما يكون زواله بالكلية. ومثل الإنسان جنة، لو كان الإنسان مجنون أو أصابه الجن أو الخبال أو ما غيرها، كل ما حصل فيه زوال العقل حتى شرب الخمر يزول به العقل. ولذلك أنا أقول كل هذه الصور، قال المؤلف إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. النوم بعض العلماء جعله ناقض من نواقض الوضوء، وبعضهم يرى العبرة فيه القلة والكثرة، وبعضهم يرى فيه العبرة الهيئة، فإذا كان نائم وهو جالس فلا ينتقض وضوءه، وإذا كان مضطجع فإنه ينتقد وضوءه. إذن العلماء محل خلاف كبير جدا في النوم، والحديث فيه يعني محل يعني اجتهاد لأهل العلم، لأن الحديث فيه كثير. ولكن طالب العلم اللي عنده تقعيد أصولي يرى أن الأحاديث متوافقة ولا خلاف فيها، والآثار كذلك، فيرى يعني أن النوم لا يعتبر ناقض إلا إذا زال العقل. ويؤيد حديث العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني العينين مثل الحارس للسه، ومثل الحارس اللي هذا الوعاء ما حد يجي ياخذ منه شيء ولا حاجة، فإذا نامت استطلق الوكاء. السهو هو مكان يعني خروج البول أو الغائط، والغالب المراد به التعبير هنا عن الفساء والضراط. الإنسان ربما يضرط أو يفسي وهو لا يدري، واضح هذا؟ إذن الزوال العقل في النوم هو العبرة. والناس في النوم يختلفون، بعض الناس ينام نوم مستغرق لكنه قريب جدا، يشعر بالذي يحدث منه ويشعر بالذي يحدث حوله، وربما يشعر وربما أيضا يحلم حلوم كثيرة طويلة جدا، فهذا قد وضوءه لا ينقض الوضوء، وربما يحمل عليه ما كان بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى يسمع لهم غطيط، يعني تخشخير، ثم تقام الصلاة فيصلون، يقومون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم نايمين يشخرون. هذا ربما من هذا النوع، من هؤلاء الناس اللي هذا شكلهم وهذا حالهم. وبعض الناس لا، نومه ثقيل مو بخفيف. فإذا نقول العبرة في النوم، مما يؤيد حديث العينان وكاء السهل، أن المراد بالنوم الناقض هو النوم الذي يحصل به غياب الذهن وزوال العقل. ولذلك عبارة المؤلف جميلة حينما قال وزوال العقل، ثم استثنى منها نوم يسير. وهنا أيضا قاعدة لغوية، قد يقول قائل هذا استثناء مفرغ ولا غير مفرغ؟ يعني تجد إن مثلا النوم غير زوال العقل، مثل تو قلت جاء القوم إلا الحمار. الحمار من جنس القوم ولا ليس من جنسه؟ ليس من جنسه. هنا نقول هذا يحتمل أنه نقول إنه استثناء مفرغ وغير مفرغ. إذا نظرنا إلى عبارة المؤلف أنه جعل النوم زوال للعقل، وهذا حقيقته وهذا أمره وكنه. فإذا نام الإنسان تجد أنه يعني يزول عقله، فيكون هذا استثناء، استثناء من الجنس وليس استثناء مفرغ. أما إذا قلنا إن زوال العقل غير النوم فهذا يعتبر، ولكن الصحيح أن هذا من الجنس لأنه نوع منه. وهذا قلت لكم مما يبين يعني دقة وعلم وجلالة فهم المؤلف رحمه الله تعالى. قال إلا يوم يسير من قائم أو قاعد، قال وغسل ميت، أي من النواقض الوضوء غسل الميت. فإذا إنسان غسل ميت فيجب عليه أن يتوضأ، لأنه ورد فيه من غسل ميت فليغتسل، وفي رواية فليتوضأ ومن حمله. لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من رأى أنه حديث ضعيف. إذا كان حديث ضعيف فإنه لا يعمل به، ومنهم من صححه وحمله على الاستحباب، أنه يستحب لمن غسل ميت أنه يتوضأ ولا يدل على الوجوب. وهذا مثل الخلاف في مسألة غسل الكافر، إذا أسلم الكافر هل يجب عليه الاغتسال وهل يعتبر من موجبات الغسل الإسلام، فمن أسلم فيجب عليه أن يغتسل، هذه مثلها. والظاهر والله أعلم أنه محمول على الاستحباب. قال وغسل الميت وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل أو لحم الجزور، ورد فيه حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوب الإبل، قال نعم. وهذا فيه أيضا قاعدة لغوية أصولية، وهي قاعدة الجواب السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. لأنه لما قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فنعيد الجواب نقول نعم توضأ من لحوم الإبل، نعم توضأ من لحوم الإبل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. ولذلك من أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه أن يتوضأ. واللحم يشمل كل ما تحت الجلد من العصب والكرش والمصارين يعني كل شيء، كل شيء يعتبر من هذا الجميع. لكن هل يدخل فيه لبن أو حليب الإبل؟ محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يدخل فيه ومنهم من قال لا يدخل. صحيح عدم دخوله لأن الحديث ورد عن الأكل ولم يرد عن الشرب، وفرق بين الأكل والشرب لغة وشرعا. فالشريعة فرقت بين ما يسمى أكلا وما يسمى شربا، وكذلك العرف واللغة يعني واضح. واحد لو قال والله لا أشرب وأكل يحنس ولا ما يحنس؟ ما يحنس لا شرعا ولا لغة ولا عرفا أيضا، ما يحنس. فإذا الصحيح ويؤيد أيضا ما وقع لي الذين العرانيين، حديث العرانيين الذين أذناهم النبي لما أصابتهم الحمى أن يشربوا من لحوم أن يشربوا من ألبان أو حليب الإبل وألبانها وبوالها. وهذا سبحان الله يعني فيه علاج طبي عجيب جدا، يعني الأطباء توصلوا إلى أن إذا وضع الحليب في شيء من البول يعالج فيه أمراض كثيرة جدا، سبحان الله العظيم. على كل حال، وهذا أيضا دليل على ما سبق أن ذكرنا أن بول الإبل ليس بنجس ولا روثة. ولو أشكل على أحد كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل أو معاطن الإبل، قلنا النهي هنا تعبدي، ليس النهي لأجل النجاسة، بل هو من باب العبادة. طيب لو أكل هذا الرجل مثلا ما يسمى عندنا بالمرق أو الإدام في كوسة وأشياء أخرى، وفيه كلها مطبوخة بلحم الإبل، يعني طبخ هذه الطبخة المرق أو غيره بلحم الإبل، فنقول هل ينتقض وضوءه؟ نقول ما دام لم يأكل اللحم لا ينتقض وضوءه، حتى ما خرج من اللحم من طعم وغيره هذا لا يعتبر، لأنه يدخل تحت القاعدة الحكم للأعم الأغلب، الحكم للأعم الأغلب، والنادر لا حكم له. وتجد سبحان الله يعني طالب العلم حينما يتأمل هذه القواعد ويتأمل النصوص الشرعية يجد أنه يستطيع أن يفهم إن شاء الله الدين، ويفهم الخلاف الواقع بين العلماء ويترجح له الراجح إن شاء الله تعالى. قال وأكل لحم إبل والردة، أي من نواقض الوضوء الردة، فلو ارتد الإنسان ثم عاد إلى الإسلام فإنه ينتقض وضوءه، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء. أما من احتج بأن الردة ناقضة فاستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وفي قوله تعالى أيضا ولئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللأمة جميعا، ولئن أشركوا ليحبطن عملهم. وأيضا ورد أن الإسلام يجب ما قبله ونحو ذلك. والصحيح أن من ارتد وعاد أن عمله يعود ومنه وضوء. ومن هذا يترتب علينا مسائل أخرى، يعني إنسان مثلا حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع للإسلام، هل يلزم حجة أخرى؟ نقول لا، الصحيح ما يلزم خلاص، لكن لو مات على ردته فإنه لا تنفعه هذه الحجة، خلاص بطلت وبطل سائل عمله كله. لكن ومن ذلك أيضا علماء اختلفوا في مسألة الصحبة، الصحابي لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولو كان رجوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه يعتبر صحابي، يعتبر صحابي ولو كان ارتد ثم رجع، لأن الردة تبطل العمل إذا مات عليها الإنسان، أما إذا لم يمت يعني ارتد ورعاد. وهذا يحدث ربما كثيرا في بعض الفساق اللي يستهزي بالدين، تقتهم توضي هم من بدأ يستهزي بالله ويستهزي برسوله، ثم يتذكر هذا أو مثلا يعني وقع منه شيء من هذا اللي فيه يحصل به الردة، يعني أمور ما ودنا نقولها، مثلا لو سب القرآن أو مثلا ثم يعني ندم عن هذا واستغفر وتاب ورجع إلى الله، هل نقول رح توضأ؟ يعني مسألة هذه تنبني عليها. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، كل الموجبات للغسل تقتضي الوضوء، من موجبات الغسل الجنابة لو جاء مع زوجته ولو لم ينزل، ما دام أولج الذكر والتقى الختانان فإنه يجب عليه الوضوء. هذه من موجبات الغسل، ولذلك قال المؤلف كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب الغسل فإنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. قال غير موتين، غير الموت، الموت لا يعتبر ناقض. ولذلك اختلف العلماء في غسل الميت، هل غسله الطهارة أو نظافة؟ محل خلاف، والأقرب أنها نظافة وليس الطهارة، لأن الميت طاهر بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فغسله من باب غسل الطهارة. غير موت ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد. إذا مس الفرج أو حلقة الدبر بيد أو بيد، ولمس، قال المؤلف ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ممسوس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بلا عقينه. هذه الأشياء الصغرى التي ذكرها المؤلف، أولا يكون بس، لابد يكون مس، وهذا مبني على حديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا حديث محل خلاف، لأن الحديث هذا معارض لحديث إنما هو بضعة منك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، وحديث هذا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مس ذكره فليتوضأ. عندنا حديثين ضيق، فماذا يفعل طالب العلم؟ يرجح لا، أول شيء يفعله الجمع، والجمع هنا ممكن، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن محمول المس هنا محمول على الأمر بالوضوء من مس الذكر، محمول على الاستحباب، أو محمول على أنه مس فرجه أو ذكره ونزل منه شيء. فإذا كان يمكن حمله على أحد الصورتين فإذا لا يعتبر تعارض. أنا أقول من مس ذكره فخرج منه شيء فعليه توضأ، أو من مس ذكره بشهوة وهي مظنة لهذا الشيء وخرج منه شيء فعليه أن يتوضأ ويجعل، أو هو محمول على الاستحباب أنه دفع للشك أو الريبة، أن من مس ذكره حتى لو يخرج منه شيء فإنه يتوضأ. والعلماء قالوا لا يكون المس إلا بباطن اليد، ولذلك مثلا كرمكم الله إن كان يعني لا حياة في الدين لأن هذا درس علمي، الإنسان مثلا تجد أن ذكره يتدلى ويمسك ويمس فخذيه 24 ساعة، هل نقول الآن هذا مس يجب عليه يتوضأ؟ لا، لأن المس لا يطلق إلا على مس بباطن اليد، ولذلك لو أنه مس ذكره بظهر يده فلا يسمى مس. ثم أيضا المس لا يسمى مس إلا إذا كان بدون حائل، ولذلك لو عبث الإنسان بذكره وهو في الصلاة ومسه يعني قصدي بدون مع حائل فهذا لا ينتقض وضوءه، لا على المذهب ولا على غيره، لأن المس لا يكون إلا من غير حائل ولا يكون إلا بباطن اليد ويكون باليد. لذلك مثلا الفخذ كما ضربنا مثال أنه يمس، أو البطن أحيانا يمس الذكر، أو الذكر يمس البطن، بطن الإنسان يعني أسفل بطنه، فهذا ما هو بالعبرة بذا، عبرة في أن يكون المس باليد. وقال فرج آدمي، يعني لو فس فرج غير آدمي، كمان لو فس مس فرج عنز أو تيس ها؟ فهذا يعني المراد بالتيس هنا يعني أن يمس ذكر التيس أو فرج الأنثى من الإبل أو الغنم أو غيره، هذا لا ينتقد الوضوء. متصل، متصل أو أن هذا مثلا مجري لعملية ومقطوع أو غيرها، فهذا لا ينتقد، هذا مستثنى، لابد يكون متصل. وكل هذه ضوابط كنا لسنا بحاجة لها. قال أو حلقة دبره، فيها فتحة الشرج اللي يخرج منها القذر، هذه المراد بها. معليش هذه المسائل وإن كان واحد يتحدث فيها لكن هي من الدين، ولا حياة في الدين، ولا حياة في الدين. بيد، قالوا بيد لأن هذا هو مسمى المس، وهذا الضابط صحيح بيد. قال ولا مس، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، وهذا ضابط. إذا لمس ذكر أو أنثى الآخر بلشهوة، وهذا يعني محل خلاف بين العلماء في مسألة المس، لكن المذهب على الضابط. أما مثلا عند بعض العلماء كالشافعي وغيره، لو مس الذكر المرأة ولو بغير شهوة فإنه ينتقد، لأن الله تعالى يقول أو لامستم النساء. ولكن دائما طالب العلم يعني ما يفهم ويدرك أن الدليل لا يعتبر دليل إلا إذا اشتمل على ثلاث شروط: صحة الثبوت وصحة الاستدلال وسلام. فهذه الآية صحيحة من حيث الثبوت لا شك لأنها من القرآن، لكن ليست صحيحة من حيث الاستدلال، لأن المراد باللمس هنا أو لامستم المراد بها الجماع، وهذا محل إجماع، وليس المراد بها المس باليد ونحوها، فهذا لا يعتبر. لكن المؤلف بيّن أنه إذا حصل المس بشهوة فإنه ما الشهوة مظنة لتحرك الأعضاء التناسلية، وهذا يلزم منه نزول المذي أو غيره، وإذا خرج من السبيل فهو ناقص. ولكن الصحيح أنه إذا كان المس أن الرجل قبل زوجته أو مسها أو كذا أو ضمها أو كذا وتحرك منه شيء ثم نزل منه شيء، فالنقض للنازل لا لمجرد الشهوة ولا لمجرد السهو اللمس أو المباشرة، هذه لا تنتقض، لا تكون سبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، وكان أملككم لإربه. فإذا كان الإنسان يعني يقبل زوجته ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. قال بلا حائل فيهما، أي في الذكر والأنثى، لا لشعر وسن وظفر، يعني لو لمس الشعر أو السن أو الظفر ولا بها ولا مع دون سبعين، يعني أنه هذه الأمور ليست محل شهوة. وبنت السبع أو ابن السبع ليس محل شهوة، لذلك لو حصل اللمس بينه لا يقع في شهوة، ولذلك لا يقع النقض. قال ولا ينتقض وضوء ممسوس مطلقة، وهذا حقيقة محل خلاف. فقد تكون المرأة إذا مست يعني تشتهي ويخرج منها شيء، فإذا خرج العبرة إذن في الخروج، إذا خرج من الإنسان شيء فهو ناقض. قال ومن شك في طهارة وحدث بنى على يقينه، هذه المسألة سبقا شرحناها، وهي مبنية على قاعدة من القواعد العظيمة، القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. لكن هنا هذه القاعدة احنا ذكرنا أن الإنسان له ثلاث حالات: حال يشك فيبني على اليقين، وحال يشك فيبني على غلبة الظن، وهذا كله دلت عليه الحديث، وحال يكون شكه مسواس فهذا لا يلتفت له، فإذا كان حاله شك مع عدم غلبة ظن فإنه يبني على اليقين، يعني الأقل دائما. إذا شك هل هي 3 أو 4 يخليها 3، إذا شك هل هي 2 أو 1 يخليها 1، يعني هذا هو المستيقن. الحالة الثانية أنه عنده غلبة الظن، فهذا يجب أن يعمل بغلبة ظنه. مثل إنسان يعني شك في صلاته أصلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4، يخليها 4 أو 3، لا يخليها 4، لأنه هو الغالب على ظنه، ونحن متعبدون بغلبة الظن. أو 2 أو 1 وغلب على ظنه أنها 2، خليها 2 ويعمل بهذا ولا شيء عليه، وهكذا. أما إذا كان الحال أنه يعني عنده وسواس، فالوسواس ما له إلا يتركه. الحالة الثالثة أو الرابعة أن يقع عنده الشك بعد العبادة، فهذا أقرب أنه وسواس، ولذلك لا يلتفت له، لا يلتفت له أبدا. قال: وحرم على محدث مس متحف وصلاة وطواف. هذه مسألة محل بحث طويل، ولعل نقف عندها. وحرم على محدث مس مصحف، نقف عندها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.